السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة، يأتيكم مباشرة من استوديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. قبل ذلك أعزائي المشاهدين، نقدم التعازي للشعب العراقي الأبي ولجميع محبي أهل البيت عليهم السلام بسبب المجازر التي حدثت هذا اليوم على يد البعثيين والتكفيريين في قتل زوار الإمام الكاظم وقتل الأبرياء في مدينة الصدر، وأيضا التطاول على زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أحييكم وأحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، يظهر أننا في هذه الحلقة سوف نتحدث عن حديث الثقلين، سنده ودلالته في قسمه 56. تفضل. طبعا خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة، نحضر للبحث.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وأنا بدوري أيضا أقدم تعازي الحارة إلى أولئك الذين استشهدوا في هذا اليوم، وكل من استشهد لأجل محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وواقعا هذا هو الثمن الذي دفعه أتباع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على مر التاريخ. وبحمد الله تعالى تجدون أنه ما زادهم ذلك إلا صلابة وإلا استقامة ووقوفا على اتباع مدرسة أهل البيت. واقعا هؤلاء كلما أرادوا أن يبعدوا شيعة أهل البيت عن أئمتهم وعن الإسلام الحقيقي الذي آمنوا به، لم يجدوا إلا جدارا مؤصدا أمامهم. واقعا الشيعة في مثل هذه الموارد نجد أنهم كالبنيان المرصوص. ولكنه من جهة أخرى، واقعا في هذه المناسبة أيضا أوجه خطابي إلى كل المسؤولين وكل القائمين على الأمر أن يلتفتوا إلى ما يجري في العراق، ويحاولوا لا أقل أن يخلصوا الشعب العراقي مما يصيبه، ولعله مما سيأتي عليه في قادم الأيام. أعزائي، يتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة وهو ما يتعلق بحديث الثقلين، وقفنا عند نقطة أساسية، وهي أننا ذكرنا أن مستقبل الدعوة ومستقبل هذه الشريعة إنما يتوقف على استقامتها وعدم انحرافها، وهذا لا يتحقق إلا بوجود مرجعية دينية تقوم بنفس الوظائف التي أوكلت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أشرنا في الحلقة السابقة، قلنا أنه من أهم وظائف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو بيان الدين لتبين للناس ما نزل إليهم. وبينا أيضا من أهم مسؤولياته أنه إذا وقع الاختلاف بين الصحابة بين الأمة في فهم وتفسير الدين، فالمرجعية لمن؟ لحل النزاع والاختلاف إنما هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى آخره كما أشرنا في الحلقة السابقة. ثم قلنا بأنه لكي يحفظ استقامة الدين لا بد من وجود مرجعية تقوم بهذين الدورين، البيان ورفع الاختلاف بعد رسول الله. ونحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أن الذي أوكل إليه أمر هذه المهمة وهذه المسؤولية هم العترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بأي دليل؟ بدليل حديث الثقلين المقطوع الصدور ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
باعتباره موضوع هذه الحلقة.
أحسنتم. نعم،
وإلا هناك حديث الغدير،
عشرات 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 الأدلة، ولكنه نحن
أحسنتم
لنا ليس هذا هو الدليل المنحصر، عشرات الأدلة، ولكن هذا الدليل من أهم الأدلة باعتبار أنه دليل متفق عليه بين علماء المسلمين، بل مقطوع الصدور من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. جيد جدا. إذن هذا هو الاتجاه الذي سار عليه أتباع مدرسة أهل البيت. أما الاتجاه الآخر، الرأي الآخر، القراءة الأخرى، سمها ما شئتم، قالوا لا، أن المرجعية الدينية بعد رسول الله لبيان الدين ولحل النزاع فهم الدين، هذا ليس منحصرا بالعترة، وإنما موجود لغيرهم، بل قدموا غيرهم عليهم. يعني لم يعطوا الأولوية لعلي وأهل بيته، لم يعطوا الأولوية للعترة، وإنما قالوا يوجد من هو أعلم من علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما يصرحون به، أن الخليفة الأول والثاني والثالث هم أعلم من علي عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن قلنا في الحلقة السابقة أنه إرجاع أو جعل المرجعية الدينية عند الصحابة فيه احتمالات متعددة، أو ثلاث احتمالات، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن جميع الصحابة، كل فرد من الصحابة هو مرجع ديني، وهو إمام، وهو محل النزاع، ويبين الدين. طبعا لا يقول لي قائل سيدنا وهل يوجد أحد يقول ذلك؟ أقول نعم أعزائي، نعم، يوجد قول يقول كل صحابي فهو إمام، لا فهو عادل، لا فهو في الجنة، بل هو ماذا؟
إمام،
بل هو إمام يقتدى به. تقول سيدنا هذا كلام كبير وعظيم لا يمكن أن يتفوه به أحد. أعزائي، هذا أمامكم كتاب الإحكام في أصول الأحكام للحافظ ابن حزم الأندلسي الظاهري، بتحقيق أحمد محمد شاكر، الجزء الخامس، مكتبة البخاري، الجزء الخامس، صفحة 89. التفتوا جيدا، هذه عبارته، يقول: أما الصحابة فهو كل من جالس النبي ولو ساعة وسمع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه السلام أمرا يعيه، ولم يكن من المنافقين إلى آخره. يقول: فإذا فمن كان كما وصفنا أولا فهو صاحب، وكلهم، التفتوا، وكلهم عدل، إمام فاضل رضي.
وبالنتيجة،
في النتيجة بعد، كل
مرجعية.
واحد
كل واحد
في مرجعية. وأنا لا أعلم إذا كان كل واحد من هؤلاء إمام، كيف هو يقول بعد ذلك أن هؤلاء رسول الله صرح بأنهم ماذا؟ يخطئون من بعده. قرأنا العبارة
يرتدون.
بالأمس هو يخرج،
لا يروني هو بعد موت،
هو يخرج المرتدين ويخرج المنافقين. لا، أنا أتكلم عن أولئك الذين هو يقول رآه، وبعضهم أطفال عمره لا يتجاوز الخمس سنوات أو ست سنوات، يكون إماما عدلا رضيا فاضلا. والعجيب هو نفسه يقول في الجزء السادس من الكتاب، يقول في صفحة 90 كما قرأنا بالأمس، يقول: وإذا كان رسول الله يخبر أن أصحابه قد يخطئون، فكيف يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول أنه يأمر باتباعهم فيما قد خطأهم فيه، وكيف يأمر بالاقتداء بهم في أقوال قد نهاهم عن القول بها؟ إذن أعزائي التفتوا، إذن الاحتمال الأول ببيانه هو غير معقول أنه كلهم ماذا؟ يكونوا إمام. الاحتمال الثاني أن نقول لا كل واحد يكون منهم إمام، وإنما مجموع الصحابة 10,000 20,000 ما أدري 120,000 لا أعلم عددهم، إجماعهم يكون ماذا؟ يكون حجة علينا. يعني أي صحابي إذا أراد أن يعمل بشيء أولا لابد أن يستقصي ماذا؟
آراء
كل الجماعة كل الصحابة. ها؟ ونحن نعلم أنه بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله منع من تدوين الحديث، السنة لم تكن مدونة، إذا لابد كل صحابي إذا أراد أن يعمل أن يدق باب كل صحابي في ذلك الزمان حتى يعرف أن رسول الله قال أم لم يقل. وأنا أترك الحكم على هذا الاحتمال لمن؟ للمشاهد. هذا أولا. وثانيا إذا اختلفوا ماذا يفعل الإنسان؟
الصحابي وقد اختلفوا
أحسنتم. افترضوا أننا نستطيع أن نتعرف على إجماعهم في بعض المسائل، إذا اختلفوا إلى من يرجعون؟ يرجعون إلى القرآن. هم اختلفوا أيضا ماذا؟
في القرآن
وفي فهم القرآن وفي تفسير إلى السنة، وقد اختلفت السنة. إذن ما المرجعية بعد رسول الله في تبيين الدين وفي حل اختلافه؟ إلا أن تقول أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعر أهمية لمستقبل الشريعة، تركها فلتكن فوضى من بعده. وأنا لا أتصور أن شخصا يؤمن بالله وبرسوله يمكن أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد. هذا الاحتمال الثاني.
لماذا لم يتركها غيره؟
جزاك الله. الاحتمال الثالث وهو أن يقال كما ذكره البعض، وجدوا أن هذا القول الأول والقول الثاني وهو كل الصحابة أو
أئمة،
لا كل الصحابة على انفراد أو كل الصحابة إجماعا، قالوا أنه لا، أوكل المرجعية من بعده إما إلى شخصين هما الخليفة الأول والخليفة الثاني أبو بكر وعمر، قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وإما أوكلها إلى ماذا؟
إلى أربعة،
وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، استنادا إلى حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وهذا القول أعزائي أشار إليه منهم الإمام الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأصول. أنا أعتذر أن هذه النسخة الموجودة عندي النسخة القديمة، وإن شاء الله النسخة الحديثة تصل إلي. المستصفى من علم الأصول التي هي للإمام الغزالي، وهذه طبعة قديمة الأعزاء لابد أن يلتفتوا، ده أنقل من الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة 1322 من الهجرة، في الجزء الأول من هذا الكتاب في الصفحة 261 يقول، التفتوا جيدا للعبارة، يقول الأصل الثاني من الأصول الموهومة.
موهومة
ما هو؟ يقول وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقة، كل صحابي ما يقوله فقوله ماذا؟
حجة.
وقول إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله صلى الله عليه وآله اقتدوا بالذين من بعدي، وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا. إذا ماذا؟
إذا اتفقوا.
سؤال جيد، حتى لو قبلنا القول الثاني يعني اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أو بالخلفاء الأربعة إذا اجتمعوا، إذا اختلفوا ماذا نفعل؟ أين تذهب الأمة المسكينة؟ رسول الله قال لهم إذا اجتمع الأول والثاني اقتدوا، إذا اجتمع الأول والثاني والثالث والرابع اقتدوا، إذا اختلفوا ماذا نفعل؟
وعادة المرجعية يبرز دورها في الاختلاف،
في الاختلاف وإلا في المتفقات والإجماعات لا دور لهم ذاك المعنى، إنما الدور أين يظهر كما تفضلتم
في
عزيزي
الاختلاف.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. سؤال من هنا في هذه الليلة أريد أن أقف قليلا عند علمي بعض هؤلاء يعني كالخليفة الثاني مثلا، وأنتم تعلمون كالخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أو الخليفة الثالث وهو عثمان بن عفان، لنرى أن هؤلاء واقعا يصلحون للمرجعية الدينية التي بها يرتفع الاختلاف في الأمة يصلحون لأن يعطي الإنسان مصيره، دينه، دنياه، آخرته، معارفه الدينية يقلدها واحد من هؤلاء أو لا يصلح؟
سمعت السيد، يعني قبل ذلك لو قبلنا أن الخليفة الأول والخليفة الثاني حدد بالاسم في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم،
والذي ثبت أنه لم يحدد،
الخليفة الثالث والخليفة الرابع علي عليه السلام لم يكونا محددين، اختيرا من مجموع آخرين.
كما يقال هكذا.
فالنظرية بأساسها مربكة.
المهم قلت لكم الآن احنا نريد أن نقف عند هذين القولين الأساسيين، لأنه تبين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني كلام غير دقيق،
وأنا أضع يعني علامة استفهام على الثالث أيضا.
جيد، حتى الآن نحن نريد بالأرقام، نريد أن نرى أنه أساسا يصح أو لا يصح.
طيب، نأتي إلى المحور الخليفة الثاني باعتباره لعب دورا في السقيفة، ولعب دورا من خلال سنوات خلافته على مستوى التشريع
كثيرا،
ولعب دورا أيضا حتى في انتخاب الخليفة الثالث.
نعم.
هل كان الخليفة الثاني على مستوى علمي يؤهله للعب هذا الدور؟
نحن في الواقع في هذه الليلة أعزائي سوف نقف طويلا بالقدر الذي يسعه الوقت. ها، عندما أقول طويل يعني ليس استقصاء، وإنما الموارد الأساسية التي اتفقت عليها كلمة علماء المسلمين.
طبعا قبل ذلك سمعت السيد، أنا أوجه كلامي إلى الأخوة المشاهدين، يعني هذا الكلام كلام علمي، النقد للعلماء
وليس
النقد للمتصدين، وليس كلام
أي انتقاص
سوقي أو فيه انتقاص أو فيه يعني شيء يراد أن يقال ضد الخليفة أو للخليفة أو ما شابه ذلك، هو شرح لما وقع للحالة التي كانت موجودة لا أكثر ولا أقل.
أنا أحاول أن أشير إلى بعض الشواهد، لعله أشير إلى شاهدين أو ثلاث وأكمل حديث. الشاهد الأول عزائي، هذا الشاهد الأول وأحاول أن أنقله من أهم المصادر الموجودة بيد علماء المسلمين.
متمتر السمح السيد اليوم
إن شاء الله
بهذه المصادر،
ونقف عندها. الشاهد الأول عزائي ورد في صحيح مسلم النسخة المعروفة، وهي بتحقيق شيخ مسلم بن محمود عثمان وبتحقيق إلى آخره، طبعة دار الخير المجلد الأول أو الجزء الأول في صفحة 340، كتاب الحيض وباب التيمم، رقم الحديث أعزائي 367. الرواية هذه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي مباشرة. ماذا؟
لا تصلي،
سقطت عنك الصلاة، انتهت القضية. فقال عمار، من كان في المجلس؟ عمار بن ياسر. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، تركت الصلاة، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وآله إنما كان يكفيك، يقول لمن؟ لعمار، من غير أن تتمعك ماذا؟
في التراب.
إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك.
تيمم.
أحسنتم، جزاك الله خير. عمر عندما سمع، الخليفة الثاني عندما سمع من عمار هذا البيان طلب منه طلبا، أنا أترك القضية للمشاهد أن يقول أن يسمع ماذا قال عمر. فقال عمر اتق الله يا عمار، يعني لا تنقل عني هذا الحديث لئلا ماذا؟ لئلا افتضح انه رسول الله كذا، انا كنت مثلا غافلا ما موجود في الحديث، ولكن انا اقول اعتذارا لمن؟ للخليفة الثاني. اتق الله يا عمار، قال من؟ عمار. ان شئت لم احدث به احد، لا اقول ان الخليفة الثاني
ترك
افتى من غير علم.
هذا الحديث وين موجود أعزائي؟ في صحيح مسلم. هذا المورد الأول. المورد الثاني ورد أيضا نفس هذا الحديث أعزائي في مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرناؤوط الجزء 30 صفحة 275، نفس هذا الكلام أعزائي، رقم الحديث 18332، بعد أن يقول إنما كان يكفيك وضرب إلى ثم نفخ ومسح بها وجهه وكفي، بعد لا يوجد تتمه. يعني أحمد بن حنبل ماذا فعل؟
اقتطع
جيد، قال إسناده صحيح على شرط الشيخين. هذا همتنا، واضح أن الحديث ورد هنا. هسه الآن في الواقع بأنه افترضوا، التفتوا أعزائي، افترضوا أن الخليفة الثاني، أن الخليفة الثاني لم يتذكر تلك الواقعة، ولكنه السؤال ألم يكن قد قرأ القرآن؟ القرآن الكريم في سورة النساء آية، في سورة النساء الآية 43، عجيب، يعني شيء لا يصدقه الإنسان، الآية 43 من سورة النساء، قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قد يقول قائل سيدنا الواقع كان ناسيها، جيد،
القرآن
أين، أين، أين علمه؟ ماذا أين علمه بالقرآن؟ وهكذا أعزائي في سورة المائدة نفس الآية التي أشرنا إليها، لا أطيل على الأعز، جيد، ولكن ملاحظة، هذه خارج قوس فقط، إشارة أشيرها على القاعدة. أهم صحيح، أهم كتاب حديثي صحيح ماذا؟ صحيح البخاري. على القاعدة نجد أنه البخاري عندما وصل إلى هذا الحديث وعرف أن فيه انتقاصا كبيرا لمن؟ للخليفة الثاني، ماذا فعل؟ تلاعب بالحديث. على القاعدة أعزائي تقول أيعقل هذا؟ التفتوا جيدا، هذا الحديث أنا أقرأ لكم إياه منين؟ من صحيح البخاري. هذا جاء الجامع الصحيح تحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل المرشد الجزء الأول صفحة 147 من الكتاب، الرواية نفسها، الرواية رقم 338، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، تمام؟ الرواية تقول فقال عمار بن ياسر، لم يقل له لا تصلي، هذه لا تصلي حذفت،
حذف وسط الحديث،
فكأنه اللي قرأ الرواية يتصور أن الخليفة الثاني لم يجب، من أجاب؟
عمار أجاب.
هذا أهم كتاب، هذا الذي أقوله واقعا لطلاب الحقيقة، واقعا ما عندي أبدا، الله يعلم، لا يوجد عندي هم الآن أنه أقول فلان منه وأنتقص من فلان أو أقلل من شأنه أبدا، وإنما أريد أن أقول دينكم تأخذونه من مثل هذا الإنسان، وهو الذي، ولذا أدعو أهل التحقيق وأهل الإنصاف من هذا المنبر المبارك، أدعوهم أن يذهبوا إلى كل رواية من روايات صحيح البخاري ويتحققوا ويكتبوا كتابا ما هو مقدار التلاعب الذي وقع في هذه الأحاديث، وسيخرجون بكتاب كبير في هذا المجال. وإلا لماذا، لماذا أنت أمين على نقل؟ لا تنقل الرواية، ولكن أنا أقول، قد يقول قائل لماذا نقل؟ الجواب إذا لم يقل، ينقل هذه الروايات المسلمة، عند ذلك الكتاب بعد لا تبقى له قيمة، يطعن فيه،
يطعن فيه.
أنتم تعرفون الآن،
مضطر،
أحسنتم، أنتم تعلمون الآن الإعلام العالمي كثير من الحقائق مضطر ماذا؟
لنقلها،
أن يقول لنقلها. وإلا إذا لم ينقل أي حقيقة من الحقائق الناس لا يصدقون. فإذا هو يحاول أن ينقل أربعة حقائق، ولكن في الضمن ماذا؟ أن يدلس أن يقتطع أن يزيد أن ينقص
لغة الخطاب.
جزاك الله خيرا أعزائي، هذا هو الشاهد الأول ولا أطيل.
طبعا سمعت السيد، يعني الناس العامة بشكل عام مبرؤون لربما
لا الكلام مو الكلام موجه الى اهل
من امرنا
نعم
في هذا
لا الأمر. اشكال احنا كلامنا الى الخواص كلامنا الى اهل العلم كلامنا الى اهل التحقيق الى الذين يطلبون الحقيقه. الشاهد الثاني طبعا التفتوا جيدا هذا هو حال الخليفه الثاني في علمه بالقرآن وفي علمه بسنة رسول الله فما بالك بباقي فما بالك بباقي الصحابة.
وهذه أبسط قضية.
الشاهد الثاني الشاهد الثاني أعزائي هناك آية في القرآن مهمة جدا وهي آية الكلالة في سورة النساء التي تعد من الآيات المحورية في مسائل الإرث وهي الآية 176 من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك الآية 176 أنا لا أطيل على الأعزة في هذا المجال انظروا ماذا تقول الروايات الصحيحة السند في هذا المجال. الرواية الأولى أعزائي ما وردت في صحيح مسلم لي أيضا نفس الطبعة أبدار الخير المجلد الثالث أعزائي صفحة 110 في هذه الرواية تقول الرواية الطويلة يقول عن أن عمر بن عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب ذات يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وآله وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. يتبين دي يتكلم ماذا في أيام خلافته ما راجعت هذا كلام من؟ كلام عمر يقوله عن نفسه ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته في الكلالة يعني مرة بعد أخرى كنت أسأل عن الكلالة
يعني لديه إحاطة تامة فيها
المفروض الحالة. يعني هكذا يقول وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه
رسول الله
هو يقول يعني أنه هل سؤالي تكرر عليه تكررا أدى إلى غلظ. أن يغلظ علي رسول الله هسه ما هو وجه الغلظ عليه لماذا أغلظ عليه رسول الله قال الرواية. حتى طعن بإصبعه في صدري من؟
رسول الله
وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء يعني آخر لماذا أنت لا تذهب إلى الآية لماذا تسأل عن الواضحات هذه الآية ماذا ولكن هذه الواضحات فهمها الخليفة الثاني أو لم يفهمها
حسب كلام رسول الله حسب الرواية
حسب صحيح مسلم وإني إن أعش إلى آخره هذا مورد أعزائي. المورد نفسه وارد في مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 250 أيضا بنفس البيان أنا لا أريد أن أطيل حتى إن شاء الله أصل وأيم الله إلى أن يقول حتى طعن بإصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف. المورد الآخر ما ورد في المصنف لابن أبي شيبة أعزائي الجزء 20 صفحة 592 أيضا لا أعيد على الأعزة لأنه واضح
لو سمحت السيد بهدوء لكي يتمكن المخرج جي من جي إخراج جي هذه
جي
أنا قلت سابقا أن يعني يتدفق
ولكن ماذا أقول ماذا أقول
غزارة العلم
مع الاعتذار للمشاهد. المورد الرابع أعزائي ما ورد في صحيح سنن ابن ماجه المجلد الثاني الألباني الجزء الثاني الصفحة 371 وقد سألت رسول الله فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن في بإصبعه في جنبي. ولذا العجيب واقعا هذه نكتة عجيبة أنه هذا الرجل مع أنه هكذا رجل راجع رسول الله في عشرات الموارد مو فقط ما فهمها في حياة رسول الله بل مات وهو لا يفهم ماذا
ولم يفهم
هذه الآية.
هناك دليل
نعم اسمحوا لي هذا هو الذي يدعى له أنه هو الشخص الثاني بعد من؟ بعد رسول الله هو الأفضل مطلقا ماذا؟ بعد أبي بكر هو ماذا؟ وأنه أفضل ممن؟ من علي بن أبي طالب.
وحتى يقال يعني أفضل من أبي بكر.
هسه الآن أنا أريد أتكلم على الرأي المشهور،
لأنه يعني هو يوازي النبوة.
المهم هسه هذا واقعا أنا أتكلم المشهور. هذا كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة أو الإمام ابن قيم الجوزية، دار ابن الجوزي، المجلد الثالث، صفحة 530 أعزاء. التفتوا جيدا، صفحة 530. التفت، يقول: ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب أقر عند موته أنه لم يقضي في الكلالة بشيء، وقد اعترف أنه لم يفهمها
عند موته.
هذا كلام عند موته، اعترف أني كل هذا الذي راجعت رسول الله، وكل الذي عشته مع خلافة أبي بكر، وكل الذي عشته مع خلافة، هذا الذي يراد أن يكون هو المرجع ماذا؟ المرجع الديني بعد ماذا؟
إذا كيف يكون مرجع وهو على فراش الموت ولم يفهم،
ولا يفهم هذه الآية من القرآن الكريم؟ هذا مورد أعزائي. المورد الثاني ما ورد أعزائي في كتابي تكملة فتح الملهم، تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم، تأليف محمد تقي العثماني، خادم الحديث النبوي بجامعة دار العلوم كراشي، المجلد الأول والثاني، دار القلم دمشق. هناك في صفحة 21 من الكتاب يقول: فلم يستطع عمر أن يفتي في الكلالة بقول فاصل. لماذا؟ هذا توجيه لعبة. لماذا؟ لأنه لم يفهم الكلالة حتى يفتي بها، إلى أن يقول: وعنده ابن عمر وسعيد فقالوا: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا، ولم أستخلف من بعد أحدا. وهو يدل، من يقول؟ العثماني. وهو يدل على أنه لم يصل إلى القول الفصل في الكلالة حتى آخر حياته.
وهو قال
صحيح هذا المعنى. هذا همتنا المورد الثاني. حتى نجد أن بعض الأعلام المعاصرين وقف حائرا أنه كل ما يقال عن فهمي وعظمتي وعلمي الخليفة الثاني، كيف لم يفهم هذه الآية من القرآن الكريم؟ هذه أمامكم أعزائي كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ العلامة الشنقيطي، المتوفى 1393 من الهجرة، إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد، المجلد الرابع، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. هناك يقول: ومن أغرب، في صفحة 783 من الكتاب، ومن أغرب الأشياء عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب من أن النبي أشار إلى معنى، أشار له إلى معنى الكلالة إشارة. التفتوا إلى العبارة، إشارة واضحة ظاهرة جدا، ولم يفهمها عنه. هذا من ده يقول؟ العلامة الشنقيطي. إشارة واضحة ظاهرة جدا، يعني بعبارة أخرى، إذا أردنا نتكلم بلغة أخرى، يعني بعبارة أخرى، من كان في أدنى درجات الفهم والتلقي أيضا ماذا؟
يفهمها.
فما بال من؟ فما بال الخليفة الثاني الذي ولم يفهمها عنه مع كمال فهمه وعلمه. هسه أنا لا أعلم بعد أين الدليل على كمالي. أحسنتم. على أي الأحوال، هذا ما قاله هو، بأنه النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى كل ذلك. أعزائي، لا أطيل على الأعزة كثيرا، أشرنا إلى ماذا؟
إلى
شاهدين فقط. تقول سيدنا: هذني شاهدين، وهذه لا تؤثر على علم الإنسان. أعزائي، هذا كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن قيم الجوزية، انظروا إلى الموارد التي أشار إليها في الجزء أعزائي، في الجزء الرابع في الجزء الرابع إعلام الموقعين طبعة دار ابن الجوزي ابن القيم. انظروا إلى العنوان: مسائل خفيت على عمر. لا يريد أن يقول أنه جهلها،
لم يعلمها،
لم يعلمها، ولكن هي واقعها ماذا؟
خفيت.
يعبر عنها خفيت من باب تلطيف العبارة. أحسنتم. طبعا يكون في علم المشاهد بإمكانه أن يرجع قبل ذلك، يقول مسائل خفيت على أبي بكر، ثم يأتي إلى مسائل خفيت على عمر. التفتوا، وكل المصادر موجودة في الحاشية. أنا بودي أن أمر عليها مرورا سريعا.
طيب قد يسأل السائل، نعم، هل يقول أن مسائل خفيت على علي بن أبي طالب؟
لا يوجد، لا يوجد. ها أمامكم، لعله يوجد الآن. أنا ما لا أريد أن أنفي. ثم يقول مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود، ثم يقول ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة، ثم يقول الآن أنا في هذه الموارد لا يوجد عندي، ولكنه الآن لابد أن نتتبع حتى لا أحكم بلا علم، وحتى إذا نقلوها لابد أن تكون حجة.
طبعاً هذه
جي. مسائل خفيت على عمر، أنا أشير إلى بعضها والمشاهد الكريم هو اللي يحكم. وخفي على عمر تيمم الجنب، فقال لو بقي شهرا لم يصلي حتى يغتسل. التفت، وتبين أنه كان فيها بيبقى شهرا بلا صلاة، اللي حذفها ماذا؟ البخاري. وخفي عليه دية الأصابع، فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله قضى فيها بعشر، فترك قوله ورجع إليه. وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى. وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه. التفتوا أعزائي، التفتوا جيدا، هذا المورد هو دقيق هو مهم أيضا. حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي، وهو أعرابي من أهل البادية، كان يعلم، ولكن هو كان بجنب رسول الله ماذا؟
لا يعلم
أن رسول الله أمره أن يورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها. وخفي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأله فلان. وخفي عليه أمر المجوس في الجزء حتى عرفه فلان. وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض. وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع وكان يفاضل بينها. وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها. وخفي عليه جواز التسمية بأسماء الأنبياء فنهى عن التسمية بأسماء الأنبياء. ويقول هنا، يقول مع أنه بين يديه أبو أيوب الأنصاري،
أيوب
كان من الأنبياء، هو كان ينهى عن التسمي بأسماء الأنبياء ولم يلتفت إليها. وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهور أزواج النبي، فقال كل أحد أفقه من عمر حتى ماذا؟ حتى النساء. وكما خفي علي وخفي علي وخفي علي وخفي علي، هذا الذي يريد أن يكون مرجعا ماذا؟ قلت لكم الآن أنا ما أتكلم أعزائي عن الوضع السياسي والإمامة السياسية، ذاك بحث آخر. الآن نتكلم عن المرجعية الدينية. لمن أرجع الأمة رسول الله من بعده؟ لبيان الدين ولحل نزاع الاختلافات في فهم وتفسير الدين. ولكن أستاذ علاء، إذا تسمح لي،
لدينا وقت
جيد، إذا تروحون لفاصل جيد،
لو نتوقف عند فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل ونستكمل هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. فاصل ونعود. أحييكم ثانية أعزائي المشاهدين، وأحيي سماحتي الله سيد كمال حيدي. سماحت سيد، قطعت كلامكم بهذا الفاصل، أرجو منكم أن تستكمل الحديث.
في الواقع بأنه قد يقول قائل، واعتذارا عن الخليفة الثاني، أنه لا يدعي أحد الإحاطة العلمية والدينية بكل المعارف للخليفة الأول أو الخليفة الثاني. هذه من تلك الموارد التي غفلوا عنها ولم يلتفتوا إليها. أو من تلك الموارد التي جهلوا حكم الله أو فعل النبي أو قول النبي فيها. فلماذا هذا الاعتراف؟ الجواب: بيني وبين الله أعزائي، لو كانت مخالفات الخليفة الثاني تقتصر على هذه الموارد الكثيرة التي أشرنا إليها، الناشئة من عدم العلم، الناشئة من الجهل، الناشئة من عدم الالتفات والغفلة، لعلنا والله العالم كنا نجد له عذرا. ولكن ماذا نفعل بتلك الموارد التي يصرح ويقسم أنه وردت في القرآن وفعلها رسول الله ومع ذلك أخالفها؟
هل مثل هذا الأمر
وقعاً يعقل؟ وأنا أتصور الآن المشاهد الكريم يقول: أيعقل هذا المعنى؟ أيعقل هذا
يعني
المعنى؟
يجتهد في مقابل
مو يجتهد الناس، يقول بأنه فعل هذا، بعد مو اجتهاد هذا، هذا إحداث رأي، هذا هذه أمر محدث أحدث بعد رسول الله.
يعني تريد أن تقول بدعة؟
وهسه الآن نقرأ واقعا، أنا لا أريد أن أحكم على شيء، فقط أريد أعنون المسألة كما يقال وأقرأ عبارات القوم، لا أقول كونوا على ثقة ولا عزة. يطالبوني بأني أن أتكلم على كلمة كلمة حتى يأخذها المستمع وعلى مهل. واقعا أعزائي، أنا أشير إلى مورد من هذه الموارد التي قال فيها عمر ما قال. أعزائي انظروا، هذا كتاب صحيح سنن النسائي بتحقيق الألباني وطبعة الرياض، أعزائي في الجزء الثاني صفحة 268. التفتوا عن ابن عباس وانظروا إلى السند، يقول صحيح الإسناد، ده أقرأ رواية ماذا؟ العلامة الألباني يصحح سندها. عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول، التفتوا، والله ماذا؟ قسم، والله إني لأنهاكم عن المتعة. جيد أيها الخليفة الثاني يا عمر، لماذا تفعل ذلك؟ ألا تعلم حكمها؟ يقول: وإنها لفي كتاب الله.
رغم ذلك،
ولقد فعلها رسول الله، يعني بشكل واضح وصريح أريد أن أوجد الجبهة في قبال من؟ في قبال الكتاب وفي قبال رسول الله.
هذا استنتاج سمحت السيد.
جيد جدا، اقرأها كما تشاء، ولكن هذا قوله: والله إني لأنهاكم، وإنها، إن تفيد التأكيد، لفي، اللام تفيد التأكيد، لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله.
يعني رغم ذلك
كله أحسنتم. هسه تقول سيدنا لا تقرأها بشكل جيد، هذا هسه أنا ما راح أقرأها، انظر العلماء كيف قرأوها، مو أنا أقرأها. هذا المورد الأول. ولا يقول لي سيدنا الألباني لعله مصحح عنده مشكلة مع الخليفة الثاني. هذه أمامكم أعزائي الحافظ ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية بتحقيق الدكتور التركي، الجزء السابع، دار عالم الكتب، في صفحة 460، الرواية عن عمر أنه قال: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، وقد فعلها النبي. إسناد جيد. هذا من يقول؟
البداية والنهاية،
الحافظ ابن كثير. بعد أعزائي، ولذا أنتم عندما تأتون إلى العلامة الوادعي اللي هو من أعلام السلفية في اليمن، عندما يأتي إلى هذا يقول: استحسان في قبال الكتاب والسنة. صريح، هذه أمامكم الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي، دار الآثار، الجزء الثاني، صفحة 390 من الكتاب. انظروا إلى العنوان، عنوان المسألة: نهي عمر عن المتعة استحسان من، استحسان في قبال ماذا؟
في قبال نص،
في قبال كتاب، في كتاب، مو في قبال فعل النبي، في قبال ماذا؟ القرآن الكريم. يعني رد صريح ماذا؟ للقرآن الكريم. ولهذا ينقل الرواية يقول الحديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلى آخره. أعزائي، المشكلة الأخطر منها جميعا عندما نأتي، هم يقولوا مو أنا قلته، المشكلة الأخطر من هذه جميعا وهي أنه عندما نأتي إلى مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد أعزائي الجزء 33، أريد أن تعرف، أن يعرف المشاهد أن الذين نقلوا الرواية ماذا فهموا من فعل ماذا؟
الخليفة،
من نهي الخليفة عن المتعة. الرواية 19841 وهي رواية إسناده صحيح على شرط الشيخين، قال واعلم أن رسول الله قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنها النبي، قال فيها رجل برأيه ما شاء. إذن قال برأيه في قبال ماذا؟
في قبال القرآن والسنة
وفعل النبي. يقول في الحاشية من؟ العلامة الأرناؤوط. قوله قال فيها رجل، قال السندي، تعريض بعمر، يعني أن المراد من الرجل من هو؟
عمر.
إذن صار هناك رأي من عمر في قبال ماذا؟
في قبال نص القرآن،
نص القرآن
وفي فعل رسول الله.
وأصعد درجة أخرى، تقول يعني هل يوجد بعد أكثر من ذلك رأي في قبال القرآن؟ أعزائي، ومدى أنقل من الاتجاه الذي نحن نعتقد أنه مو الاتجاه الأموي، ننقل عمن؟ عن أمثال ابن قيم، عن أمثال ابن كثير، عن أمثال شعيب الأرناؤوط، الذين
العام.
هم لا، الذين هم يوالون ماذا؟ يوالون الاتجاه الأقرب إلى اتجاه ابن تيمية. انظروا ماذا يقول. زاد المعاد أعزائي للإمام، للإمام زاد المحدث الفقيه شمس الدين أبي محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، زاد المعاد في هدي خير العباد تحقيق شعيب الأرناؤوط. انظروا ماذا يقول في زاد المعاد بعد أن ينقل الرواية كاملة، يقول واللفظ للبخاري في صفحة 181، واللفظ للبخاري تمتعنا مع رسول الله فقال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم إلى آخره، إلى أن يأتي في صفحة 182 يقول التفتوا جيدا، إنما هو رأي منه أحدثه في النسك.
إذن أحدث،
إذن ماذا؟
أحدث،
أحدثه في النسك ليس عن رسول الله، وإن استدل له، وإن استدل له بما استدل. وأبو موسى كان يفتي الناس في خلافة أبي بكر كلها، وصدرا من خلافة عمر حتى فاوض عمر، فاتفق على ماذا؟ على نهي عمر،
على نهي عمر.
إذن أبو موسى فاوضه، بلي ما أدري شو نصير مفاوضات على أحكام الله سبحانه وتعالى. فالنتيجة ماذا؟ واتفق من؟
أبو موسى
والخليفة الثاني، واتفق على أنه رأي أحدثه عمر في النسك. ما أدري واضح بعد؟ سؤال، ما هو حكم المحدث؟ كل محدثة
بدعة،
وكل بدعة
في النار
ضلالة، وكل ضلالة
في النار.
جيد، لا نذهب إلى تلك الروايات، قد يتناقش وإن كان صححناها فيما سبق. هذه أمامكم أعزائي من؟ صحيح البخاري.
صحيح
البخاري. صحيح البخاري المجلد الرابع طبع الرسالة العالمية، المجلد الرابع طبعة وتحقيق شعيب الأرنؤوط. انظروا ماذا أقرأ، رواية واحدة أن النبي قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إلا أن يقال أنه أحدث وبعد ذلك ماذا تاب عنه، له بحث آخر. الآن إلى هنا يثبت أن له ماذا
محدثات،
ما أتصور أنه يوجد شك في هذا المجال.
طيب نحن لدينا سؤال ثالث، لكن قبل هذا السؤال سمحت السيد يعني أريد أن أقول لربما حمل الرجل أكثر من طاقته من خلال ما كتب بعد خلافته.
لا أعلم، أنا أريد أقول أولئك الذين يعتقدون أن المرجعية الدينية إما لأبي بكر وعمر فقط وإما للخلفاء الأربعة في ضمنهم أبي بكر وعمر، هذا وضعهم العلم
والقرار
والقرار بيد المشهد.
طيب
هل ما أدري أنا واضح. الآن أنا نعم. لست أنا نعم. بصدد أنه نعم. هو حمل أو تحمل أو أراد أو لم. هؤلاء يقولون أيها الناس أولئك الذين يدعون بأن المرجعية العلمية بعد رسول الله إنما هي إما للخليفة الأول والخليفة الثاني حصرا أو للخلفاء هؤلاء الاثنين بإضافة عثمان والإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا كان هذا فهذا هو الوضع العلمي للخليفة ماذا الثاني أمام المشاهد، والحكم بيده إن أراد أن يتبع أو لم يرد.
لا يتبع. طيب نأتي إلى قضية المخالفة، هل كانت مخالفة الكتاب والسنة مختصرة بالخليفة الثاني فقط أم أن هناك آخرين من خالفوها؟
أحسنتم جزاك الله خيرا. أيضا سوف لن أخرج عن دائرة الخلفاء
أمامنا عشر دقائق.
جيد جدا. لن أخرج عن دائرة ماذا
الخلفاء.
وقيدت كما تعلمون بعشر دقائق حتى اليوم نعطي مجال واسع لمن لأعزتنا للمتصلين. أقف عند شاهد أو شاهدين من الخليفة الثالث عثمان بن عفان لنرى ماذا فعل. أما الشاهد الأول فهو إصراره على متابعة عمر في مسألة المتعة مع أنه كان يعلم أنها مخالفة لمن؟ لفعل رسول الله، مع أنه كان يعلم أنها مخالفة للقرآن. أمامكم أعزائي
وكانت على زمن الخليفة
واضحة
الأول.
واضحة كانت بلي وكانت واضحة. صحيح مسلم المجلد الثاني أعزائي نفس الطبعة السابقة التي أشرنا إليها في صفحة 395 الرواية باب جواز التمتع كتاب الحج قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، نفس الذي نهى عنه من الخليفة الثاني. فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عن، ما بالكم ألم يقل لكم القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألم يقل لكم رسول الله حجوا كما رأيتموني أحج، مضمون أنا أقصد، صلوا كما رأيتموني أصلي، فعله حج علينا. فقال عثمان دعنا منك، اتركنا أنت هو سنة 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 سوينا مولانا
رسول الله رسول الله
بتعبير العراقي مولانا تخبصنا مولانا رسول الله رسول الله دعنا منك. فقال علي إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. واللطيف يتبجحون من يتبعون هؤلاء أنهم أهل السنة، وأن الذي يتبع عليا أنه ماذا؟ أهل البدعة.
أهل البدعة.
والله غريب يعني، شوفوا الموازين شلون تنقلب مولانا. أن عليا الذي يريد أن يتبع السنة يكون ماذا أتباعه؟ بدعة. من أهل البدعة. بدعة. أما من يتبعون أهل البدعة يكونون ماذا؟
أهل السنة.
أهل السنة. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني، وهذا عجيب هذا المورد، الذي ورد في كتاب سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي في الجزء أعزائي في الجزء الخامس صفحة 161، قوله في الحاشية: ألم عثمان يقول لمن؟
لعلي.
ألم تكن تنهى، يعني عما فعلته من الجمع بين الحج والعمرة، ألم تكن تنهى على صيغة الخطاب وتنهى على بناء المفعول، أي أني أنهى الناس جميعا عن الجمع كما كان عمر ينهاهم، وأنت فكيف لك أن تفعل وتخالف أمر الخليفة؟ أنت عليك ماذا؟ أن تطيعني. أن تطيع. في مخالفة ماذا؟ في مخالفة الكتاب، في مخالفة السنة، في مخالفة رسول الله. فأشار علي أنه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول الله لمن علم بها. أتباع علي ماذا يكونون؟
أهل بدعة.
أما هو ماذا؟ وأتباع أولئك يكونون ماذا؟
أهل السنة.
أهل السنة. هذا من المورد الثاني أعزائي.
يعني جهل الخليفة الثالث القول أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ولهذا جزاكم الله خيرا، الإمام الذهبي عند فد عبارة جد قيمة في سير أعلام النبلاء لهذه القضية، وهي ما ورد في سير أعلام النبلاء الجزء 21 في الصفحة 409 و410، بعد أن ينقل ذلك يقول: أخرجه النسائي وفيه، التفتوا، وفيه أن مذهب الإمام علي، ونحن واقعا نفتخر أننا نتبع هذا المذهب، التفتوا ما هو مذهبه، كما يقول الإمام الذهبي أن مذهب الإمام علي كان يرى مخالفة ولي الأمر لأجل متابعة السنة، يعني لا طاعة لمخلوق
في معصية
في معصية الله. يقول هذا مذهب ماذا؟ ولذا أنتم تجدون أن أتباعه الآن يتبعون الوالي الجائر الظالم الفاسق الشارب الخمر، أو لا يتبعونه؟ لا يقولون، لا أحسنتم، لا يقولون بأنه إذا صار ولي الأمر حتى لو ضرب ظهرك وسرق مالك وشرب الخمر في البيت الحرام كما يقول العثيمين ونحو ذلك فتجب ماذا؟ طاعته.
ذلك تأسيس يعني لهذا الوضع.
يقول اللطيف، هذا مهم عندي، الإمام الذهبي يقول: وهذا حسن لمن قوي على ذلك، يعني أنه إذا وجد كان قادرا على مخالفة ولي الأمر في إذا خالف السنة هذا حسن، ولم يؤذه إمامه. عجيب، ده يخالف السنة يعبر عنه ماذا؟
يؤذه إمامه.
إمامه يعني مع أنه ده يخالف السنة فهو إمام المسلمين. هذا هو، هذا التناقض الذي يعيشه هؤلاء. جيد جدا. بعد أعزائي، هذا المورد الأول، عندي بعد 5 دقائق أستاذ علي،
أقل شوي.
جيد جدا. المورد الثاني أعزائي، وهو ما ورد أيضا الشاهد الثاني لمن؟
للخليفة.
خليفة. وهذا من أوضح الشواهد. الشاهد الثاني أعزائي ورد في صحيح البخاري، هسه إذا أجد أنا صحيح البخاري الجزء الأول أعزائي، هذه ممكن أنه نستخرجها، لعله، وأين ذهب هذا صحيح البخاري؟ هذه أحسنتم، احتمال أحسنتم. الجزء الأول في صحيح البخاري صفحة 428، التفتوا أعزائي، لا أطيل كثيرا. أعزائي: صلى بنا عثمان ابن عفان بمنى 4 ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع الصحابي، ثم قال: صليت مع رسول الله بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر مع ابن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فيا ليت حظي من 4 ركعات، إن ركعتان متقبلتان. يعني السنة كانت من زمن الرسول الأعظم إلى زمن الخليفة الثالث ما هي؟
ركعتان.
ولكنه ماذا فعل؟
أحدث.
أحدث أولا. ثانيا طبعا على القاعدة الرواية
واسترجع بمعنى أنه أمات السنة.
لا نعم وعجيب أن هذه الرواية
استرجاع يقال عند الموت
واقعا أمات السنة. أحسنتم. هذه الرواية على القاعدة البخاري ماذا فعل لها؟
تلاعب.
أصل الرواية أين موجودة؟ موجودة في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي تحقيق الدكتور بشار عواد معروف صفحة 181 في سنة 29 يقول وحج عثمان بالناس وضرب له بمنى فسطاط وأتم الصلاة بها وبعرفة فعابوا عليه ذلك. من عاب عليه؟ الصحابة. فجاءه علي فقال والله ما حدث أمر ولا قدم عهد، يعني بعد قريبين نحن من عهد من؟ رسول الله. ولقد عهدت نبيك يصلي ركعتين ثم أبا بكر ثم عمر ثم أنت صدرا من ولايتك، ثم ماذا؟ ثم أحدثت. فقال رأي رأيته. هسه قد يقول لقائل سيدنا هذه الرواية منقولة من تاريخ الطبري والبرزنجي ضعفها، هو رأي البرزنجي والإمام الذهبي نقلها ولم يعلق عليها، بل أكثر من ذلك نجد بأنه ابن كثير أيضا ينقل الرواية في البداية والنهاية المجلد العاشر صفحة أعزائي 230 أيضا بنفس البيان يقول فسكت عثمان، الرواية طويلة، يقول وقد ناظره عبد الرحمن ابن عوف وكل الصحابة ماذا؟
ناظره.
اعترضوا عليه فسكت عثمان ثم قال إنما هو رأي رأيته. أنا أكتفي فقط بمصدرين أو ثلاث مصدرين يعني بإشارتين وأتجاوز. أنت وصلت القضية إلى مرحلة أن معاوية لم يستطع أن يتابع عثمان في هذه القضية لمعارضة الصحابة، اللي معاوية كان على رأي من؟ على رأي عثمان، على رأي ابن عمه عثمان، ولكنه في مسند الإمام أحمد لم يكن يفعل ذلك. في المجلد 28 ينقل الرواية، الرواية يقول لما قدم علينا معاوية يقول أقام بمنى وصلى الركع، صلى بنا معاوية الظهر ركعتين، نهض إليه مروان بن الحكم فقال له ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به، كيف صليت القصر وهو كان يصلي ماذا؟
صلي.
يقول فصلى الظهر 4 قصرا فخرج العصر فصلاها ماذا؟ تبعا لعثمان صلاها
4.
أنا لا أعلم كيف يمكن صلاة هذا الذي كانوا هؤلاء الذين هم كانوا يسوسون أمور المسلمين. ومع كل هذا أختم كلامي
يعني التناقض لم يكن بين صحابيين وصحابيين،
في صلاتين يعني يصلي الظهر 4 ويصلي العصر ماذا؟ ومع كل هذا نجد ابن تيمية، هذا هو المنطق الذي نحن نقف أمامه، في جامع المسائل المجموعة 8 صفحة 409 و410 يقول فولي الأمر منهم يطاع فيما أمر الله بطاعته وهو الأمر الذي يحتاج فيه، وكان ذلك قد اجتمع في الخلفاء الراشدين تجب طاعتهم في كل ما قال، يعني حتى فيما خالفوا فيه ماذا؟ الكتاب الكريم. حتى ما خالفوا فيه ماذا؟ السنة المقطوعة على اتباع، حيث قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا فعليكم بسنتي، وأما بعد الخلفاء الراشدين فتفرق الأمر. يعني الخلفاء الراشدين ماذا؟ لم توجد هناك لا بدعة ولا محدثات ولا اختلاف ولا كذا. هذا هو منطق ماذا؟ هذا هو المنطق الأموي الذي نحن نحاربه. ولذا نجد أن الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، وأختم حديثي وأستمع إلى المداخلات، عندما يأتي إلى هذا يقول فإن قيل فقد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية، قلنا فقد أنكر عليهم علماء الصحابة، إلى أن يقول فقال عمر والله إني لأنهاكم عنها، وإنها ولا خلاف، التفتوا ماذا يقول ابن قدامة، ولا خلاف في أن من خالف كتاب الله وسنة رسوله ونهى عما فيهما حقيق بأن لا يقبل نهيه ولا يحتج به. هذا من يقول؟ هذا منطقه. أنا لم أقرأ، أنتم وجدتم اليوم في هذا اليوم في هذه الليلة أنا لم أعلق شيئا،
لم تعلق
واقعا، كله قرأته ماذا لا أقل من 30 من أهم مصادر أعلام أهل السنة.
لنترك التعليق للمشاهد الكريم. أعزائي المشاهدين، الآن حان دور الاتصالات، معنا الكثير صراحة من الاتصالات، وأرجو منكم يعني الآن على القائمة كثيرون كثيرين عفوا، وأرجو منكم أن تختصروا ويكون السؤال أو المداخلة تكون ضمن موضوع الحلقة. أبو زهراء من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد التحية والسلام لك سماحة السيد المقدم الأخ أستاذ علاء.
شكرا لك.
سيدنا عندي سؤال ورجاء لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص قول عمار الصحابي عمار بن ياسر صلى الله عليه للخليفة عمر في قضية التيمم. قد يحتاج أو قد يتساءل البعض سيدنا بأن أو يسأل بأن قول عمار للخليفة عمر بأن إن شئت لا أحدث به أحد أو لا أحدث بحديث، قد يسأل البعض أو قد يقول بأن هذا القول عمار أو قول مقولة عمار هذه إذعان ونزول لرغبة الخليفة، لا أنه أراد أن يستر عليها أو ما
طيب
مشابه.
طيب
بل أنه نزول عند
طيب رغبة الخليفة. هذا انظر لي أبو زهراء، أخي أبو زهراء، هذا لا يفسد في الود قضية، يعني لا ينفي أصل القضية.
أحسنت، لا تدخلون في
يعني
التفاصيل.
أنت الآن عفوا، أنت الآن تناقش في الهامش وتترك أصل الموضوع.
ذاك الحديث إذا أردنا أن نشرح.
إذهب إلى السؤال الثاني. إذهب إلى السؤال الثاني.
هو ليس سؤال، بالرجاء لك الأستاذ علاء مقدم البرنامج.
تفضل.
رجائي لك أستاذي، المداخلات كثيرة. يعني من المتداخلون الإخوة كثر الحمد لله، منهم من الشيعة الكثير منهم يتداخل لا يسأل، وهذا يضيع علينا كثيرا من
يعني
من
وقت وما أنت عليهم وما أنت عليهم بمسيطر.
يعني
أبو زهراء، أخي أبو زهراء،
هل لديك مداخلة أم سؤال؟
أخي أبو زهراء، وما أنت عليهم بمسيطر، يعني لا يمكن أن نكمل أفواه.
كلمة واحدة أعزائي، واقعا في الاتصالات أيضا يسألونهم هذا السؤال، يقول عندك مداخلة وسؤال، يقول نعم، ولكن عندما يدخل مولانا على الاتصال
تتغير. شكرا لك.
شكرا.
أبو زهراء من المملكة العربية السعودية، أنا أشكرك على أدب الحوار. أبو سامي من فرنسا، تفضل أبو سامي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
سيدي شكرا جزيلا على هذه التوضيحات، ولكن بالنسبة لي أولا أريد أن أقول أن إمام المسلمين كلهم سنة وشيعة هو إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن مرجعهم أي مرجعنا نحن المسلمين هو أولا القرآن، وهو فقط محفوظ من التحريف، أما الأحاديث فهي تحتمل الصح وتحتمل الخطأ. صحيح حسب مرجعهما،
يعني
وبناء عليه
النتيجة التي تترتب على هذه المقدمة.
النتيجة هي جلبت هذه كل تلاحورات على الجزئيات غير الموضوع.
لا مو جزئيات عزيزي، بمن تقتدي السنة؟ ممن تأخذها بعد رسول الله؟ ممن تأخذ السنة إذا اختلف الصحابة؟
إذا اختلفت في القرآن كيف تفسر القرآن؟ في فهم القرآن كيف تعمل؟
القرآن هو محفوظ.
لا عفوا، لو سمحت لي، سمحت سيد، الآن القرآن محفوظ ومصان من التحريف، هذا لا يختلف عليه أحد. لكن إذا جاءتك آية متشابهة، لا أقول محكمة،
لا، بيانات الرسول لتبين للناس. هذه بيانات الرسول، إذا اختلفت لمن نرجع؟
كيف تفسر القرآن؟ من الذي يفسر لك القرآن؟
عزيزي، أنت تقبل أن السنة حجة بعد رسول الله أو تنفي حجية السنة؟
نعم صحيح.
سؤال سؤال التفت التفت عزيزي التفت. إذا السنة اختلفت من المرجع في القبول وعدم القبول؟
سامحني يا
شيخ سامحني
أنا. وقت بخلاصة بخلاصة أبو سامة بخلاصة أبو سامة.
الوقت بلا موجب ما يريد يجي. لا عزيزي
لو سمحت لي سيدنا لو سمحت. نعم.
نحن إن لم نتفق على شيء هنا نذهب إلى أئمتنا وأئمتنا هم.
طيب.
هم
طيب تذهب إذن إذن أنت تؤمن بوجود مرجعية وأساسا السيد يناقش هذه القضية أنه المرجعية يجب أن تكون لها اسمح لي أبو سامي المرجعية يجب أن تكون لها مواصفات معينة. شكرا شكرا على اتصالك. سالم من السعودية تفضل. سالم من السعودية أخ سالم تفضل. يظهر أن سالم غير موجود. ليلى من النرويج الأخت ليلى من النرويج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله صدقكم الله ونحن نعرف أن الله صدق لكم كل هذه الطروحات اللي مرت. أريد نعرف مدى شرعية الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخلفاء الراشدين اللي هم بالبداية اللي يقولون هم
طيب. سن الإمام السؤال عليه. السؤال واضح أخت ليلى شكرا لك على المداخلة. محسن من العراق تفضل. محسن محسن من العراق
الو
تفضل. محسن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ما اريد اطول اقول نلاحظ وقوف الامام علي عليه السلام بالمرصاد لكل من تسول نفسه بالتلاعب بالسنن النبويه المقدسه ونهي المتكرر لصحابتي لذلك الى استشهاده سلام الله عليه. ففي الاستعافي معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي المتوفي سنة هلقت جزء الأول صفحة 346 عن عائشة رضي الله عنها لما بلغ قتل علي قالت لتصنع العرب ما شاءت.
لم نعرف صحة
لا
هذا
لا عفوا لا يعني أرجو أن يكون تكون المداخلة في الموضوع. محمد من العراق تفضل. محمد من العراق تفضل. الأخ محمد من العراق يظهر أن الاتصال مقطوع. محمد من المملكة العربية السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي السيد كمال حيدري وأحييك.
شكرا لك تفضل أخي محمد.
طبعا أنا عجبني كلام السيد كمال الحيدري يقول أن كل بدعة ضلالة وهذا في أحاديثه عند أهل السنة والجماعة وكذلك عند الشيعة. أوكي. فكما نعلم أن الشيعة لا يفعلون أي فعل إلا أمر الرسول به أو ذكر في القرآن.
لا, محمد يعني ناقش أو تكلم في ما تم طرحه الآن. سمحت السيد طرح بعض القضايا محدثات أحدثها الخلفاء أحدثها الصحابة والمحدث كما بينا في بعض الأحاديث على أنه ينتهي إلى بدعة والبدعة ضلال والضلال في النار. هل لديك في هذا الأمر شيء؟
عندي سؤال. السؤال يقول تقولون أنت في الأذان أشهد أن علي ولي الله.
أنا قلت يخرج عن البحث.
أنا طيب. طيب هل هذه بدعة؟ هذه نسجلها شكرا.
لا مو هذه لابد تبحث في محلها لنرى أنها بدعة أو ليست بدعة.
جمال من الجزائر تفضل. جمال
السلام عليكم سماحة السيد وعلى أخي على.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية سماحة السيد أنا عندي نقطة حول عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب سبب منعه لمتعة الحج هو زيادة نفقات الحج لأن المصلحة كانت تقتضي ذلك. هي مصلحة سياسية مصلحة اقتصادية وكذلك فعلها في إسقاط حد السرقة وذلك عام الرمادة. هذا ليس عنادا ولا بغضا في رسول الله كما تصورون. هذه أول قضية.
طيب هذه القضية
نقطة أخرى. هذا الخطاب التفريقي بأننا نحن أهل السنة أنصار عمر وأنتم أنصار علي.
لا 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 عفوا لا 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 شوف أخ جمال
لم نتكلم في هذا المنطق.
أخ جمال القضية بهذا الأمر نحن نقول أن هناك مرجعية طرحت بعد رسول الله مواصفات
المرجعية
هذه المرجعية لا عفوا أخ جمال أخ جمال يظهر أنك يعني لم تتابع البرنامج بشكل دقيق. نحن نقول أن هذه المرجعية يجب أن تكون فيها مواصفات. ما طرح من مرجعيات هذه مواصفاتهم، ما هي المشكلة؟ جمال تسمعني؟
لا مشكلة في قضية المرجعية، وإنما المشكلة في هذا الطعن المبطن للصحابة. أنت تعتبره
طعنا مبطنا، والحديث من كتب.
أنا قلت من عندي شيء عزيزي جمال.
من الكتب. إذا كان هذا طعنا فهذه الكتب هي التي طعنت.
هي التي طعنت. أحسنت أستاذ علي.
شكرا جمال. هيثم من بلجيكا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك هيثم.
حياكم الله سيدنا السيد كمال الحيدري، حيا الله الأخ علاء، بارك الله فيكم. أخوكم أبو هيثم من بلجيكا، من غرفة الغدير المباركة.
أهلا بك.
يزداد حمدي لله عز وجل كلما تتبعنا حلقات السيد كمال الحيدري ويبين حقائق نجهلها نحن سنة وشيعة. طلبي من السيد كمال الحيدري حفظه الله، طبعا بعد أن بين إحداث الخلفاء الثلاثة في الدين،
ما هو الطلب؟
عن جهل
هيثم. أسرع بالطلب، يعني هناك مداهمة في الوقت.
أن يبين لنا هل الإمام علي بن أبي طالب أحدث في الدين بعد رسول الله أم لم يحدث؟ وحياكم الله، بارك الله فيكم.
شكرا. جزاكم الله الخير. يعني لو يسمح لي الأخ المخرج. علي من فرنسا وهذا آخر اتصال. علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك سيد سماحة الشيخ كمال الحيدري، بالحقيقة من أروع الدروس التي سمعناها منك. يعني النقطة يعني الصغيرة التي عندي أنه ذكرت حديث يقوله أهل السنة هو أن يأخذون من الخلفاء الراشدين، وهم كلهم يقول أنهم أربعة، حتى سماحة الحيدري قال أربعة. لكن سألت كل علماء السنة الذي عرفتهم والأئمة من أين أتوا بالعدد الأربعة، لأن لا هناك حديث يقول العدد أربعة، فقط جمع العلماء السنة، وهم يأتوا بهذا العدد لأنهم يقولون بأنه كانت خلافة أربعة وأصبحت وراثية. لكن الخليفة معاوية لم يكن وراثي، إنما أخذها بالمبايع، يعني بالخلافة كذلك. لماذا ينقص معاوية؟ لأنه هناك شك في معاوية، وإلا كانت الخلافة الراشدين الخمسة، لأن يزيد من أخذها الذي أخذها وراثي وليس معاوية. وبارك الله فيكم.
شكرا.
وسمحت.
شكرا علي من فرنسا. سمحت السيد، يعني الآن جاء دور الأجوبة،
وأيضا
ليس هناك متسع كثير من الوقت، فأرجو أن تكون يعني الأجوبة مختصرة. لا، قول عمار أنا أتصور قلنا أنه كلام في الهامش وليس.
نعم، احنا أساسا ليس كل ما نقرأه عزيزي، هذه قاعدة أبينها للمشاهد الكريم، ليس كل ما نقرأه في الحديث يعني نصحح كل ما ورد في الحديث، نحن نريد محل الشاهد من الحديث فقط. أما عندما قال عمار للخليفة الثاني يا أمير المؤمنين، لا، لم يثبت لدينا أن عمار كان يخاطب عمر بن الخطاب بأنه ماذا يا أمير المؤمنين. هذه كلها تحتاج إلى إثباتات، لأنه نحن ذكرنا مرارا أنه لابد أن تتوفر عناصر ثلاثة: أولا أن تكون صريحة، أن تكون صحيحة، أن تكون يكون ماذا متفق عليها. إذن أعزائي احنا نأخذ محل الشاهد المتفق عليه. أما
أنا أتصور المهمة أنا دونتها سمحت السيد.
فضلوا أنا أستمع.
أشهد أن عليا ولي الله.
الجواب أعزائي، الجواب أنه لم يقل أحد من علماء الشيعة الكبار أن الشهادة الثالثة تعد جزءا من الأذان. نعم، من الأذان أو الإقامة. نعم، من قال أنها كذلك فله بحث، ولكنه أنت ارجع الآن إلى كتب علمائنا، ارجع إلى ما قاله الأعلام في كتبهم ورسائلهم العملية، وكذلك ما ذكرته أنا في الفتاوى الفقهية انظر بأنه لم نقل حتى لا جزء واجب ولا جزء مستحب، فأين البدع؟
بل البعض يقول أنه لو اعتبرها جزء يبطل.
مهم، فلهذا دا أقول ولذا حاولوا أن تطرحوا تلك المسائل التي وقع البحث عنها. نحن لم نبحث إلى الآن في أنها في أن أشهد أن عليا ولي الله جزء من الأذان والإقامة،
هو جاء عندما على أساس بدعة.
عندما نبحثها سنجيب أيضا على هذا التساؤل بشكل تفصيلي.
طيب، أتصور أن حديث الأخ جمال قال أنه للحد من يعني تحريم المتعة للحد من زيادة نفقات الحج.
بيني وبين الله أنا أترك جواب هذا الاعتذار للخليفة الثاني إلى المشاهد الكريم، أنه هل يحق لكل أحد أن يتلاعب بأحكام القرآن وأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله برأيه أو لا يحق؟ إذا كان هكذا فلا يبقى حجر على حجر. الآن كل هؤلاء الحكام الظلمة وكل أولئك الذين أحدثوا بعد رسول الله وكل أولئك الذين غيروا، بل حتى يزيد عندما قتل الحسين قال أخشى أن يفرق ماذا؟ وحدة المسلم. إذن عزيزي إذا كان هذا هو المنطق، وأنا أتصور يعني أنت من حيث لا تشعر تطعن في تشريع الله سبحانه، تطعن في القرآن، لأنه من شرع هذا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. من فعله؟ ألم يكن رسول الله، ألم يكن القرآن، ألم يكن رسول الله قادرا على أن يقول للأمة ترى هذا الحكم ليس حكما ثابتا، انظروا فيه ماذا؟ المصلحة، فإن رأيتم فيه المصلحة فاعملوا به وإلا فلا. أعزائي واقعا احترموا عقولكم ولا تضحوا بالقرآن والرسول لأجل حفظ بعض موروثاتكم. أنا لا أقول لك لا سمح الله اطعن أو انتهك، أبدا أبدا، الله يعلم. أنا أريد أن أقول لك احترم عقلك ولا تطعن في كتاب الله ولا تطعن في سنة رسول الله لأجل حفظ بعض موروثاتك التي ورثتها عن الآباء والأجداد.
طيب، هناك يعني طلب من هيثم من بلجيكا أن تبين سماحة السيد هل الإمام علي أحدث؟
إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنقف ماذا قال كبار علماء السنة عن علم علي بالكتاب وحديث رسول الله، ماذا قالوا عن علي، هم مو نحن، هم ماذا قالوا. وإذا وسعنا الوقت سنقف عما قال هو عن نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة.
طيب، علي من فرنسا قال أن الإخوة أهل السنة يأخذون يعني الخلفاء الأربعة على أساس حديث من رسول الله بأن الخلفاء الراشدين من بعد أربعة.
الجواب أنه واقعا كما قال، أنا اللي ما فهمت هذا من الأخ العزيز، ولكنه لعله كان يسأل من أين جاء، لعله سأل بأنه عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، الرسول لم يعين أربعة، فمن أين عينوها ماذا في الأربعة؟ وهذا سؤال وجيه واقعا، لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. أما هؤلاء الخلفاء أربعة، هذا من أين؟ لم يذكر، لم يذكر لا العدد ولا ماذا ولا الأسماء. ولذا إن شاء الله تعالى نحن عندما نأتي إني تركت فيكم خليفتين، خليفتين الخلفاء لابد أن يتعينوا من خلال حديث الثقلين.
شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم سماحة السيد، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.